فما زلت معكم في بدء الوحي وأسرد عليكم وقد طال الكلام عن بدء الوحي. تقدم شرح نصف هذه المنظومة، المنظومة لمن لم يكن حاضرا من قبل، هي الألفية في السيرة النبوية التي ذكر عنوانا لها ناظمها بخلاصة الأخبار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم لعلي فريد الكجنوري. وأول ما يتبادر إلى الذهن ألفية العراقي، ليش ما اقترت ألفية العراقي وفيها ما فيها بين أيدينا من الشروح والتعليقات والنكت؟ من يجيب على هذا السؤال عن هذا السؤال؟ ها، لأن ألفية العراقي حينما عرض العراقي عبد الرحمن بن الحسين الأثري لمغازي رسول الله لم يتجاوز 11 بيتا فحسب، مغازي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يتجاوز الكلام عنها ولم تتجاوز المنظومة 11 بيتا. هنا كم بيتا؟ هنا ثلث الألفية خص بها مغازي خير البرية، ثلث الألفية قرابة 300 بيت خص بها مغازي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن في مغازي رسول الله في هذه في هذا الجهاد نحتاج إلى تذكير به لتعود العزة لهذه الأمة، ولكنها عزة منضبطة لا خرق فيها ولا حنق، لا تكفير لا تفجير لا ذبح للنفوس المعصومة ولا للدماء المحرمة، ولكنه جهاد لا يختلف فيه عالمان ولا عاقلان وفق النصوص الشرعية والضوابط والقواعد المرعية. وبهذا تتحقق العزة لهذه الأمة، ما تتحقق بسفك دماء المسلمين ولا سفك دماء أهل الذمة ممن حرم الله عز وجل وجرم دماءهم على المسلمين. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل ذميا لم يرح ريح الجنة. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك كان لابد من تناول هذا الباب تناولا منضبطا، أعني الجهاد والمغازي، تناولا منضبطا باثنتين، بالنصوص الشرعية وبقواعد وضوابط العلماء والفقهاء المرعية، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله تعالى: تقرأ لنا سردا بدء الوحي من أوله إلى آخره. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الناظم رحمه الله تعالى: بدء الوحي. قال رحمه الله: قد أرهص الله وزكى واصطفى نبيه لأن يكون المقتفى وأن يكون قدوة الأنام ومرسلا يبعث بالإسلام، حتى إذا ما بلغ الأشد أتاه رب العالمين الرشدا، فهاجت الأفكار للنبي واشتم ريح العالم العلوي، وشاقه فيح الشدى المسكي يهب من روض الحمى القدسي، ولم يزل يحنو إلى الخلاء وكان يخلو الغار في الحراء، وقد قضى لياليا منفردا ليعبد الله به موحدا، وبينها ينتاب أهله لما يحتاج في الحياة من زد وماء، فحينما كان بغار في حراء يوما أتاه الحق من رب الورى، فذاك وحي الملك الأمين في يقظة النبي باليقين، تلا عليه اقرأ فقال: ما أنا بقارئ، فغطه ممكنا بضمه لصدره فأرسلا، ثم انثنى عليه بالذي تلا، وهكذا ثلاث مرة فما أجاب إلا مثل ما تقدما، فعاد جبريل إليه وتلا من سورة اقرأ خمس آيات ولا.
خمس آيات ولا، يعني على الولاء، على الولاء، لكن لضرورة النظم سهل الكلمة ولا يعني ولاء. خمس آيات من سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. نعم.
فنال منه الجهد حيث لم يرى قبل لأملاك السماء الصورا،
قبل لأملاك السماء الصورا. نعم.
وحكمة الإيواء والإرسال تقوية الروح على الإقبال،
تقوية الروح على الإقبال.
لملك مفاجئ على النبي أسرارها مذكورة في الكتب، فعاد توا من جهات الأودية فؤاده يرجف مما لقيه، حتى أتى الزوجة بهذا عاجلا، وزملوني زملوني قائلا، فزملوا النبينا بالثوب حتى انجلى عنه غمام الرعب، من بعده قالا لها أخشى على نفس الردى، قالت له لتوجلا، والله ما يخزيك رب العالمين، وعددت بعضا من المكارم، إنك أنت تصل الأرحام وتكسب المعدوم والأيتام، تقري الضيوف تحمل الكلا على نوائب الحق تعين أعدلا. فانطلقت به إلى ابن نوفلي شيخ كبير عالم بالملل، هو ابن عمها يسمى ورقه، لتسلي القلب الكثير الشفقة، فقال كان ذاك الناموس، فقال كان
لتسلي القلب الكثير الشفقة. نعم
نعم.
هو ابن عمها يسمى ورقه، لتسلي القلب الكثير الشفقة، فقال كان ذاك الناموس،
قال كان ذلك الناموس. الناموس هو صاحب سر الخير، والجاسوس هو صاحب سر الشر. نعم.
كما أتى قبل النبي موسى، فليتني أكون حيا حينما يخرجك القوم وتسفك الدماء، فاستعجب النبي حتى قالا، أو مخرجيهم كما استحالا، فقال كل من أتى بمثل ما جئت به لابد من أن يظلما، لو كنت في ذاك الزمان حيا وجدتني مدافعا قويا، فلم يجد نظارة الإسلام حتى أداه رائد الحمام.
الحمام هو داعي الموت أو ملك الموت، وقد تقدم ذكر شرح هذه الأبيات، وذكرت نص حديث البخاري وهو حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وهو حديث مطول. وقد قسمت المادة العلمية إلى أربعة أقسام أذكر بها لمن شرح الله صدره وأراد أن يستمر بنا معنا في حفظ هذه الألفية في السيرة النبوية واستيعاب أبياتها وأخذ السيرة النبوية بصورة علمية موثقة وليس بصورة عاطفية فحسب، وإلا فالسيرة النبوية يتلوها بعض الناس في ليلة المولد، في ليلة المولد في قصائد شعرية منظومة أو كلمات منثورة يسردون السيرة النبوية من أولها إلى آخرها، لكن بلا ريب أن الواحد كان يتمنى فحقق الله الأمنية، فلله الحمد والمنة. قلت المنهجية التي سأسلكها في شرح السيرة النبوية ليست هي مجرد قراءة من كتاب ثم بعد ذلك التعليق عليه، ولكن المنهجية تنقسم إلى أربعة أقسام. أولا القراءة من كتاب منظوم، ضبط هذا النظم، ثانيا شرح تحليلي لمفرداته، ثالثا التوثيق ببيان ما ثبت مما لم يثبت، ببيان ما ثبت مما لم يثبت. وهذه المنهجية كنت وما زلت أثناء الطلب كنت أتمنى أن تسرد السيرة النبوية على ضوء صنيع ومنهج أهل الحديث في غربلة هذه الوقائع، فما ثبت يثبت وما لم يثبت يبين عدم ثبوته لئلا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما لم يقله وما لم يفعله، حالة كون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد قال من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. ثم المرحلة الرابعة الوقوف على العظات والعبر والدروس من هذه الألفاظ الواردة في السير والمغازي والاستشهاد عليها بأقوال الأئمة. الدرس السابع أو الفائدة السابعة تقدمت وهي لطيفة من اللطائف، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين دخل على عائشة وهو يرتجف خوفا وفزعا، فإن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زملته ودثرته، وهذا يدل على أن الخائف لا بد أولا من أن يؤمن وأن يطمئن وأن يسكن حتى يؤخذ عنه الخبر كما وقع له. ومن اللطائف قول الإمام مالك، ذكرت هذا، قال رحمه الله تعالى: إن المذعور لا يلزمه بيع ولا إقرار، إن المذعور لا يلزمه بيع ولا إقرار في حال فزعه، في حال فزعه، لأنه قد يكون المذعور ليس بصوابه وليس العقل ولا التفكير متكامل لديه، وهذا قاعدة تصلح لنا ولغيرنا، تصلح لتأديب نفوسنا ولتأديب غيرنا. ما دمت خائفا مذعورا انتبه لأقوالك، تصرفاتك، كلماتك، دعوتك، تعليمك للناس، فإن هذا في حالة الذعر والخوف قد يضر أكثر مما ينفع. الفائدة الثانية،
دخل على خديجة ولا عائشة؟
دخل على عائشة، أنا قلت خديجة؟
عائشة.
ها؟ قلت عائشة؟ دخل على خديجة رضي الله عنها، هذا أقول سبق لسان، دخل على خديجة رضي الله عنها، دخل على خديجة رضي الله عنها. الدرس الثامن، حين أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خديجة رضي الله عنها الزوجة الحكيمة العاقلة بما رآه وفزع وخاف من أجله، أخبر من الذي أخبر؟ أخبر وأفشى هذا السر لمن؟ ليس لأي أحد، بل لصاحبة السر خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، أفشى إليها بسره، لأن إفشاء السر في وقت الكروب والخطوب قد يوقع الإنسان في عظائم الأمور. ولذلك نصيحة، إذا كان عند الإنسان سر فلا يفشي هذا السر، لأن الكرب سيتعاظم والخوف سيزداد إن لم يكن ذلك الإفشاء عند صاحب سر صادق أمين، مستودع سر، كما كان الحال من خديجة رضي الله عنها. وفي هذا الموقف فائدتان: التنفيس عن النفس أولا، إيداع السر لمن يحافظ على سرك، ثانيا أن التنفيس عن النفس عندما يرعب الإنسان ويفزع لا بد أن ينفس عن نفسه، مثل البركان، مثل البركان، لأن في هذا التنفيس معالجة للنفس من كثير من الأمراض العصبية والقلبية والنفسية. تقول: هل فردنج المستشارة الطبية بمستشفى بوسطن بأمريكا تقول: من الأدوية الشافية للقلق إفضاء الشاكي بمتاعبه إلى شخص يثق به، إلى شخص يثق به. وحين يتحدث المرضى عن متاعبهم بإسهاب وتفصيل ينتهي القلق من أذهانهم. شوف، لاحظ، هذه طبيبة ما عرفت حديث خديجة رضي الله عنها ولا حديث بدء الوحي، تقول كلاما ماديا، تقول: عندما يتحدث مرضانا عن متاعبهم بإسهاب وتفصيل ينتهي القلق من أذهانهم، فإن مجرد الشكوى، مجرد الشكوى شفاء. تقول: مجرد الشكوى شفاء. أقول: لكن شكوى، شكوى ممن لمن؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشتكي لأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، قالت: أما اختزانها في الذهن واستئثار المرء بها فإنه كفيل بخلق التوتر العصبي، بخلق التوتر العصبي. وقد أنشأت أغرب مؤسسة في العالم باسم، لاحظ المؤسسة هذه، باسم رابطة إنقاذ الحياة. إيش هدف هذه المؤسسة؟ هدفها إنقاذ حياة البائسين واليائسين والذين يفكرون دائما في الانتحار من أجل الرزايا والأذايا والبلايا والنكبات التي تحل بهم. هذه المؤسسة اتبعت مبدأ المصارحة والمكاشفة والإفضاء بكل ما يضايق المرضى، فوجدوا الإفضاء بأسرار المرضى لهم من الحلول العظيمة والمؤثرة لمرض اليأس والتفكير في الانتحار، لمرض اليأس والتفكير في الانتحار. وهذا من الأمور المهمة جدا لأبنائنا، لزوجاتنا، لجيراننا، لذوي قرابتنا، أن كل واحد منهم لا بد أن نفتح له صدورنا وأن تنشرح قلوبنا لمشكلاتهم. لكن الذي يقع في بعض مجتمعاتنا وأسرنا وبيوتنا أن الولد ما أن يأتينا في الامتحان فيقول يا أبتاه قد رسبت، يأخذ الإنسان أقرب شيء ويعطيه على وجهه، يقول له بليد أكرم الله السامعين أنت كذا، ويشبهه بأحد الدواب، أنت دائما كذا بليد بليد. هذا قد يأتي في آخر الليل ينتحر، قد ينتحر. لكن قل له قد قدر الله وما شاء فعل، إنا لله وإنا إليه راجعون. الرسوب ليس فشلا يا بني، فكم من أناس نجحوا بعد فشل. قربه إليك، ضمه كما ضم جبريل عليه السلام رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى صدره، أجلسه بجوارك، قل له والجائزة التي رصدتها لنجاحك إن شاء الله لا زالت الجائزة لك لرسوبك لكي تنجح بعد الرسوب إن شاء الله. هذه الطمأنينة تجعله إن شاء الله تبارك وتعالى من الأذكياء وليس من الأغبياء، ومن الناجحين ليس من الفاشلين.